والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة
خبيرة
إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها
فتقال
الناس عليها جزاءهم ثلاثة أجزاء. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. قال: وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن، هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا، ورواية هؤلاء أصح عندنا. ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، ثم قال: وحدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغ أن يكون مئة فيشفع له إلا شفعوا فيه. وقال علي بن حجر في حديثه: مئة فما فوقها. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له، يعني بيان الصلاة على الميت وكيف يشفعون وما العدد. الصلاة على الميت هي دعاء من أولها لآخرها، من التكبيرة الأولى الحمد، والتكبيرة الثانية الصلاة، ثم الدعاء، ثم السلام. والدعاء لابد من تقديم بين يديه الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو المؤمن. وكلما كان عدد الناس المصلين على الجنازة كلما كانوا كثير، كلما شفعهم الله سبحانه وتعالى فيه. أورد رحمه الله تعالى حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه. كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها، يعني كان الناس عليها قليل، ولهذا لا ينبغي الدفن ليلا إلا إذا كان الناس كثير. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مات من كان يقوم المسجد، يعني ينظف المسجد، ودفنوه ليلا، ولم يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما افتقده سألهم عنه فقالوا مات، وأخبروه أنه مات ليلا وما أرادوا إزعاجه، فقال لهم هلا أعلمتموني دلوني على قبره، فذهبوا به إلى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فمالك بن مبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها، يعني كان الناس قليل، جزاهم ثلاثة أجزاء تفاؤلا بالكثرة، جزاهم ثلاثة أجزاء يعني ثلاثة صفوف، صفهم ثلاثة صفوف تفاؤلا بالكثرة. وإذا سئل قال رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب له المغفرة والجنة، يعني وجبت بدعاء هؤلاء له المغفرة والجنة. يصفون ثلاثة صفوف وكانوا قليل، لأنه قال كان إذا تقال الناس يصفهم ثلاثة صفوف، ولو كان في كل صف اثنان أو ثلاثة لا بأس، هذا من باب التفاؤل، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف. ولهذا ينبغي على الناس أن يتكاثروا على الجنائز وتصلوا عليها ويخلصوا الدعاء تفاؤلا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقد أوجب له المغفرة والجنة بدعاء هؤلاء وشفاعتهم له. الشفاعة يعني بالدعاء. وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغ أن يكون مئة ويشفع له إلا شفعوا فيه. وهذا فضل الكثرة على الجنائز والصلاة عليها وأنهم يشفعون. وسبب من أسباب قبول الدعاء أن يكونوا كثرة وأن يكونوا ثلاثة صفوف أكثر. وهذا من الخير للميت ومن الإحسان إليه. وينبغي على الناس أن يحسنوا إليه عند خروجه من الدنيا وانتقاله إلى الآخرة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ويونس بن بكير صدوق يخطئ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ولهذا قرنه الإمام الترمذي بعبد الله بن المبارك، لا يضر ما كان يخطئ فيه، وإنما العهد على عبد الله بن المبارك. عن محمد بن إسحاق بن يسار صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مرثد بن عبد الله اليزني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن عبيرة رضي الله عنه قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حديث مالك بن عبيرة حديث حسن. قال هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، لأن محمد بن إسحاق أحاديثه من قبيل الحسن. قال وروى إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن إسحاق هذا الحديث. وادخل بين مرثد ومالك بن مغيرة رجلا. ورواية هؤلاء اصح عندنا، يعني عندنا اهل الحديث رحمه الله تعالى. والذي بعده من طريق الشيخ ابن ابي عمر محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني، صدوق اخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي، وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ايوب، ايوب هو ابن ابي تميم السختياني، ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. قال وحدثنا، وهنا الواو عاطفة كقوله حاء، وهو تحويل الاسناد. الحديث الاول حديث ابن ابي عمر، والحديث الثاني الطريقة الثانية طريق احمد بن منيع وعلي بن حجر. واحمد بن منيع ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. وعلي بن حجر بن اياس السعدي ثقة اخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال احمد بن منيع وعلي بن حجر اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم، وهو المعروف بن علي، ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. وهنا يتفق الاسناد، الاسناد الاول والاسناد الثاني عن ايوب، ايوب بن ابي تميم السختياني، ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. عن ابي قلابة، وابو قلابة اسمه عبد الله بن يزيد الجرمي، ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن يزيد وثقه العجلي، اخرج له مسلم واصحاب السنن. قال رضيع كان لعائشة، والرضيع يعني اخوها من الرضاعة، رضيع لا يعني اخوها من الرضاعة، عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. نعم بالضبط، ما في اشكال اذا كانوا قليل، يو اثنين 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 ستة ما في اشكال، لكن يعني من باب الاحسان للميت دعاء الناس واعلامهم بموته واعلامهم بوقت الصلاة ومكان الصلاة حتى يتكافئوا. نعم هنا مرفوع ملك بن عبير صحابي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه الرسول فقد اوجب. نعم ليست من السنة، ليست من السنة، وانما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه الرسول فقد اوجب، ليست سنة، وانما ينبغي التكاثر، هذا من الحث حتى الناس على الكثرة. نعم فاذا كانوا قليل من باب التفاعل. نعم
ثم قال
الاول يزيدون على ثلاثة يكون اربعة خمسة ستة سبعة عشرة ما في اشكال هناك، لكن لو كانوا الناس قليل من باب التفاؤل فقط ليس سنة انما من باب التفاؤل.
باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي
ابن علي تصغير موسى بن علي بن رباح، ولهذا أبوه كان يزعل إذا قيل له علي. نعم
عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا، يعني الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس. وهو قول أحمد وإسحاق. قال الشافعي لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، يعني بيان الأوقات التي نهى عن التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على الجنازة فيها وأن تقبر. هناك أوقات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لا يصلى فيها، وهي خمس أوقات: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعند ارتصاصها في كبد السماء حتى تتضيف للغروب، وبعد صلاة العصر. وهناك موضعين عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهذه خمسة: إذا طلعت بازغة، وإذا نزلت. هذه لا يصلى فيها، لكن هناك يزاد لا يدفن فيها الموتى في أوقات ثلاث شديدة النهي: لا يصلى ولا يقبر بها الموتى. وأما بقية الأوقات الثانية تجوز الصلاة ولا بأس إذا كانت للحاجة، بعد صلاة الفجر إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا بأس، لأن ذلك سبب. كذلك بعد العصر. وأما أوقات النهي الشديد فهي متعلقة بالشمس، ليست متعلقة بعد الصلاة، وإنما تعلقها بالشمس عند خروجها وعند غروبها وعند اتصافها، هذه الثلاث أوقات لا يصلى بها حتى تتضيف، يعني تنزل إلى الغروب إلى جهة الغرب. كذلك الشمس إذا طلعت بازغة حتى تظهر وترتفع، كذلك الشمس إذا سقطت حتى تغيب. في هذه الأوقات الثلاثة لا يصلى فيها ولا يقبر فيها الموتى، والنهي يقتضي التحريم عن الصلاة وعن الدفن. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا، كان في ذي الاستمرار، كان ينهاهم باستمرار، وهذا دليل على النهي ودليل على تحريمه. أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، ثلاثة: لا نصلي ولا نقبر فيها موتانا. قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، يعني الشمس، وحين تضيق للغروب حتى تغرب. هذه ثلاث أوقات متعلقة بالشمس. لأن من كان يعبد الشمس يتحرى تلك الأوقات لعبادتها، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المماثلة. وأما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر لا بأس أن تصلى الجنازة وتقبر، لا بأس بهذا. وبعد صلاة العصر يصلى على الجنازة وتقبر، لا بأس، بخلاف هذه الأوقات شديدة النهي. وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الأوقات الخمسة، وكما قلت لك أنها متعلقة بحركة الشمس، عندما تبدأ بازغة يوقف عن الصلاة ويوقف عن قبر الميت حتى ترتفع ويزول النهي، وعندما تكون في كبد السماء حتى تميل، يعني تميل يدخل وقت الظهر. وإذا بدت تغرب وتسقط يوقف عن الصلاة حتى تغيب وتنتهي، ويدخل صلاة المغرب. هذه الأوقات شديدة النهي في الصلاة وفي قبر الموتى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هناد وابن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن موسى بن علي بن رباح صدوق ربما أخطأ، أخرج للبخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أبيه علي بن رباح ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث أو أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النار حتى تزول الشمس. قال وهو قول أحمد وإسحاق، وهذا هو الصحيح وما عليه الدليل. وأما قول الشافعي لا بأس أن يصلي على الجنازة في الساعات التي يقرأ فيهن الصلاة، هذا القول لا يصح ومصادم إن كان يقصد بالأوقات التي تخرج من شدة النهي وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فلا بأس. وأما إن كان يقصد تلك الثلاث الصلوات تلك الثلاث الأوقات التي في حديث عقبة بن عامر فالحديث يرده وهو خلافه في الصحيح. الله أعلم. نعم تفضل. من اللي دخل؟
دخل الإنسان
المسلم. تمام.
إن جلس دخل في النبي
صلى الله عليه وسلم
وإن صلى دخل في النهي في هذه الساعة ماذا
يعمل؟ إذا طلعت الشمس وإذا انتصفت وإذا تحولت للسقوط لا يصلي بل يقف ولا يصلي. وأما إذا دخل بعد الفجر أو بعد العصر وهذه أوقات نهي لا بأس يصلي لأن هذا تسبب. وإذا حضرت الجنازة لا يقف في هذا لأن وقوفها دقائق ما هي كثيرة، وخاصة في صلاة الظهر الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها تفجر جهنم في هذا الوقت، فلا بد أن تضيق. نعم لا بد أن تميل ولا بد أن تسقط ولا بد أن ترتفع. كيف؟ لا لا يكون أي وقت هذا الوقت ما يصلى عند طلوع الشمس وعند انتصافها وعند سقوطها ما يصلى فيها ولا يقبر فيها الموت. ليست الجنازة فقط وإنما لا يصلى الصلاة كل صلاة جنازة وغيرها.
باب ما جاء في الصلاة على الأطفال. قال حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان البصري قال حدثنا إسماعيل ابن سعد ابن عبيد الله قال
سعد ابن سعيد
طيب. حدثنا إسماعيل ابن سعيد ابن عبد الله
عبيد الله
قال حدثنا أبي عن زياد ابن جبير ابن حية عن أبيه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه إسماعيل وغير واحد عن سعيد رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله. والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وإلا بعد أن يعلم أنها خلق، فهو قول أحمد وإسحاق.
قال رحمه الله تعالى: باب في الصلاة على الأطفال، يعني بيان الصلاة على الأطفال وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يصلي على الأطفال. والطفل الذي يصلى عليه وهو بعد تمام 4 أشهر كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 نطفة ثم مثل ذلك علقة، والعلقة هي ما تعلق بالرحم، ثم مثل ذلك مضغة، وهذه 120 يوما يعني 4 أشهر كل شهر 30 يوما. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فإذا اكتمل له 4 أشهر وسقط مثلا هذا يغسل ويكفن ويسمى ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين، وإن كان لأبيه استطاعة عق عنه في يوم سابع. وأما إذا سقط قبل 4 أشهر فهو لحمة يحفر لها وتدفن، وأمه ليست بنفاس وإنما تغتسل وتستغفر وتصلي وتصوم طاهرة كالطاهرة، وهذا مدام علة وغسل، بخلاف المرأة التي حصل له 4 أشهر ونفخت فيه الروح، لأن الروح تنفخ فيه بعد 4 أشهر. إذا سقط بعد 4 أشهر فأمه حكمها حكم النفاس. فإذا سقط بعد 4 أشهر 5 أو 6 هذا من باب أولى، وإنما الحد الفاصل كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في جمعه وإرسال الملك إليه بنفخ روحه وكتب ما عليه قدره وقضاه سبحانه وتعالى بعد 4 أشهر. فإذا سقط بعد 4 أشهر فأمه نفاس وله حكم الأحياء من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن في مقابر المسلمين وتسميته لأنه يدعى باسمه. وقلت إذا استطاع أن يعف عنه في يوم سابعه لا بس، وأما إذا سقط قبل ذلك فحكمه حكم اللحمة التي ليست لها أحكام، وأمه الدم الساقط عليها كدم الاستحاضة حكمها حكم الطاهرات، تغتسل وتستغفر يعني تطلع ما يمنع نزول الدم من حفاظة وغيرها، ثم تصلي ولا تقطع الصلاة، وهذا يجهله كثير من الناس، أي دم نازل عليها تقف عن الصلاة ولو كانت حاملا، لأن العادة على أن الحامل لا تحيض، فلو نزل دم هذا دم استحاضة وليس دم حيض. فإذا سقط الجنين قبل 4 أشهر فأمه حكمها حكم الطاهرات، وأما بعد 4 أشهر فأمه حكمها حكم النفساء. أورد رحمه الله تعالى حديث المغيرة من الشعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها أمامها أو على يمينها أو على يسارها أو خلفها لا بأس، وأما الراكب فيكون خلف الجنازة دائما بخلاف الماشي أي مكان مشى لا بأس. قال والطفل يصلى عليه، الطفل هو الذي اجتمع الجسد ورق الروح فيه، يعني جسد وفيه الروح نفخت، وما تنفق الروح كما جاء في حديث ابن مسعود إلا بعد الشهر الرابع 40 نطفة، وهي الماء الذي قذف في رحم المرأة يكون 40 يوما نطفة، ثم مثل ذلك علق وهو يتكون فيه بعض الدم فيعلق بالرحم سمي علقة، ومثل ذلك مضغة وهي مثل اللقمة التي تنبغ في الفم مضغة، فإذا وصلت الأربع أشهر أرسل الله الملاك فنفخ فيه الروح. هنا إذا سقط بعد نفخ الروح تكون أمه حكمها حكم النفس، وهو له أحكام الموتى من تغسيل وتكفين والصلاة عليه وقبره في مقابر المسلمين وتسميته، الله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ بشر بن آدم وهو صدوق فيه لين، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. قال بنت، قال ابن بنت أزهر السمان، قال من باب التعريف به، قال أخبرنا إسماعيل ابن سعيد ابن عبيد الله وهو صدوق أخرج له الترمذي، قال أخبرنا أبي سعيد بن عبيد الله صدوق ربما وهم أخرج البخاري والترمذي والنسائي، عندك تقريب شوف لي سعيد، سعيد بن عبيد الله سعيد بن عبيد الله، سعيد بن عبيد الله
سعيد بن عبيد الله بن جبير ابن حي يكون بلغة تحتانية الثقافي الجبيري تضم الجيم ثم الموحدة بطريق صدوق ثم وهم السابقة قد يقول البخاري والترمذي والنسائي ابن ماجه،
والنسائي
ابن ماجه،
ابن ماجه نعم. إذا صدوق ربما أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. نذكر فيهم ابن ماجه. عن زياد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه جبير ابن حية ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. إيش قال للشيخ الألباني؟ قال ولأن الصلاة على الأطفال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وروى إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله، إسرائيل وابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وهذه متابعة لإسماعيل بن سعيد عن أبي. قال والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل وإن لم يستهل، لأن المستهل إنما يستهل صارخا إذا كمل في خلقه 9 أشهر أو قريبا منها، هذا هو الذي يستهل صارخا. وأما من كان أقل من ذلك يعني 4 أشهر نفخت فيه الروح ما يستهل صارخا. قال بعد أن يعلم أنه خلق يعني موجود ونفخت فيه الروح وأصبح جسد وروح، هذا هو الذي يصلى عليه. قال وهو قول أحمد وإسحاق، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وإسحاق وإسحاق بن إبراهيم الحنبل. نعم.
باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.
ولا يورث، لا يرث ولا يورث،
لا يرث ولا يورث حتى يستهل. قال أبو عيسى هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وروى أشعث ابن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر موقوفا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قول سفيان الثوري والشافعي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل، يعني بيان ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل يعني يستهل يكون حيا. وأما الاستهلال الذي عليه التوريث يعني خروجه ينفصل حيا حياة مستقرة، إما أن يعلم أنه حي أو يصرخ. والطفل الذي يصلى عليه كما مر معنا أنه يصلى على الطفل وهو الذي نفخت فيه الروح بعد 4 أشهر، وأما أنه يستهل صارخا هذا يكون بعد 4 أشهر بعد نفخ الروح، وهذا إذا خرج وانفصل عن أمه حيا حياة مستقرة، إما صارخا أو علم من حياته بحركة قلبه وحركة يديه ورجليه وما إلى ذلك، هذا لا خلاف فيه أنه يصلى عليه وأنه يرث وأنه يورث إذا كان له مال. بخلاف من سقط ميتا، إذا سقط ميتا بعد 4 أشهر يصلى عليه، وهذا الحديث فيه اضطراب. ايش قال فيه الشيخ الألباني؟ صحيح؟ اجمع مع الحديث السابق وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الطفل لا يصلى عليه إذا لم يكن فيه حياة، والحياة لا تكون إلا بعد نفخ الروح، ويمشي مع الأحاديث وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الإرث والتوريث لا بد من انفصاله حيا، يعني يخرج حي. الارفق بخلاف الصلاة. واما الارث لا يرث حتى يسقط حيا حياة مستقرة. والحياة المستقرة تعرف اما بصراخه، نزل صارخا يصرخ ويبكي ثم بعد ذلك يموت، او يسقط وتعرض فيه الحياة اما بحركة قلبه وتنفسه وحركة يديه ورجليه، يعني فيه حركة وفيه حياة، هذا الذي ورد. واما الصلاة لا خلاف في الصلاة في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. واما الخلاف فمن سقط بعد الاربع اشهر ليس فيه حياة، وهذا معلوم من حديث عبد الله بن مسعود انه نفخت فيه الحياة بعد الاربع اشهر. اورد رحمه الله تعالى في حديث جابر من طريق الشيخ ابو عمار الحسين بن حريث ابو عمار، وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه، قال اخبرنا محمد بن يزيد وهو ثقة اخرج له ابو داود والترمذي والنسائي، عن اسماعيل بن مسلم المكي ضعيف اخرج له الترمذي وابن ماجه، عن ابي الزبير المكي صدوق اخرج له اصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. مسلم الشيخ الالباني رحمه الله تعالى يضاعف حديث ابي الزبير عن جابر حتى في صحيح مسلم، وهذا الحديث هو من رواية ابي الزبير عن جابر ومن رواية اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، ولهذا قال ابو عيسى الترمذي قال كذا صحيح. تأكد قال ابو عيسى هذا حديث قد اضطرب الناس فيه عزاء الى اي مكان، قال صحيح ابن ماجه. من هذا؟ حديث بهذا الطريق ما يصح، قلنا فيه عن حنف ابي الزبير وفي اسماعيل بن مسلم ضعيف، ومن عادة الشيخ الالباني ما يعدي مثل تلك الاسانيد الا انه يضعفه وان كانت في صحيح مسلم، ولهذا تكلم الناس عليه عندما ضعف حديث ابي الزبير عن جابر في صحيح مسلم. لكن قوله لا يرث ولا يورث حتى يستل، هذه لا شواهد، هذه اللفظة لها شواهد. قال ابو عيسى هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، قال وروى اشعث بن سوار، واشعث بن سوار ضعيف اخرج البخاري في الادب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال وغير واحد عن ابي الزبير عن جابر موقوفا ليس مرفوعا للرسول صلى الله عليه وسلم وانما من قول جابر. في بعض النسخ هذا الكلام الذي اذكره الان ساكت اضيفه. قال روى محمد بن اسحاق عن عطاء بن ابي رباح عن جابر موقوفا، وكأن هذا اصح من الحديث المرفوع، وهذا ترجيح الامام الترمذي بان الحديث الموقوف ارجح من المرفوع، قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال لا يصلى على الطفل حتى يستهل. والاستهلال وإن قلنا بالاستهلال جمعا مع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الاستهلال يعني دبت فيه الحياة. وبعد الأربعة أشهر قال وهو قول الثوري والشافعي والله أعلم. نعم وسألت ايش بعد الأربعة أشهر يخلق كيف ما يخلق قبل الأربعة أشهر لا يخلق لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك. إذا كان قبل أربعة أشهر ما له لأن الملك ما يأتيه إلا بعد 120 يوم بعد اكتمال 120 يوم. حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه. نعم كيف هو إذا نفخ فيه الروح تحرك على طول تعص الأم بحركته بعد الأربع أشهر تعص بحركة الجنين تعص فيه نبضا تعرف إذا مات قبل نفخ الروح هذا شيء معلوم هذا يعرفه الأطباء إذا كان مات قبل نفخ الروح. نعم
في العدة في عدة خلوفة وأخرجت بعد الشهر الأول
لا هذا ما يخرجها من الحكم كيف
توفي زوجها وهي في الشهر الأول توفي زوجها وهي حامل في الشهر الأول ثم أخرج هذا الجنين في الشهر الثاني في أول الشهر الثاني قبل النفخ قبل النفخ فهذا تكمل العدة ولا
لا تنتهي العدة تنتهي العدة بسقوط الجنين إذا لم يسطو عليه أحد. الله يقول وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الله يقول وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا أسقطت تخرج من العدة لكن بشرط أن لا يكون سطوا عليه. نعم
باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد
لعل المسألة تكون تحت البحث مسألة خروجها من العدة نشوف النساء إن شاء الله يبحثوننا في الموضوع الأسبوع المقبل. نعم
باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل ابن
سهيل
على سهيل ابن بيضاء في المسجد. قال ابو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد. فقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد واحتج بهذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد يعني بيان أن الميت صلى عليه في المسجد وجواز ذلك. وكانت من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على الجنائز في المسجد وإنما يصلى عليها في المصلى. والمصلى الذي يصلي فيه العيد ويصلي فيه الاستسقاء كان يصلي على الجنائز فيه وهو خارج المسجد. ولكنه صلى قليلا في بعض الأوقات صلى عليهم في المسجد وهذا دليل على الجواز وأنه لا بأس بالصلاة عليه في المسجد. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد. وفي بعض رواياتها حلفت قالت والله لقد صلى هذا دليل على تأكيد الصلاة وجوازها في المسجد وأنه لا بأس به، وإن كانت من عادته الصلاة على الجنائز في المصلى خارج المسجد، لكنه يجوز أن يصلي عليه وأن يدخل داخل المسجد ويصلى عليه، لا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الواحد بن حمزة لا بأس به أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عن عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد، ولعل الإمام مالك ما بلغه حديث أم المؤمنين عائشة، وإنما بلغه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الجنائز في المصلى. قال وقال الشافعي صلى على الميت في المسجد، واحتج بهذا الحديث وهذا القول وقول الشافعي هو أصح لأنه موافق للأدلة. اقرأ
باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة. قال حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم. فلما فرغ قال احفظوا. وفي الباب عن سمرة قال أبو عيسى حديث أنس هذا حديث حسن، وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا، وروى وكيعا هذا الحديث عن همام فوهم فيه فقال عن غالب عن أنس، والصحيح عن أبي غالب. وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام، فاختلفوا في اسم أبي غالب هذا، فقال بعضهم يقال اسمه نافع ويقال رافع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق. ثم قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك والفضل بن موسى عن الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن الحسين المعلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل المرأة، يعني بيان المكان الذي يقوم فيه الإمام عند صلاته على الرجل أو صلاته على المرأة. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الرجل وقف قبال رأسه، وأما المرأة فيقف وسطها. قيل أن العلة في وقوف الإمام وسط المرأة لأن المرأة عورة، وكونه على السرير يعرف حجمها وطولها ومتنها أو نحافتها أو إلى آخره، فهو يقف وسطها يسترها وأما الرجل يقف قبالة رأسه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عندما صلى على جنازة قام حيال رأسه، وعندما صلى على جنازة امرأة قام حيال وسط السرير. قال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. وهذا فيه استدلال بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فلما فرغ قال: احفظوا، يعني فرغ من الكلام، قال: احفظوا، يعني احفظوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واحفظوا ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله. قال في الباب عن سمرة. والذي بعده حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها. وهذا فيه بيان أن الإمام يقف وسط المرأة. لكن ينبغي أن يعلم أن من يصلي على الميت، يصلي على الميت أقاربه، ولا ينبغي لأحد أن يتقدم، لا إمام مسجد ولا كبير ولا صغير، إنما يصلي على الميت أقاربه، ابنه، أبوه، أخوه، عمه، قريبه، وهم أولى. فإذا أذنوا لأحد لا بأس، ولا يتقدم إلا بعد الإذن، لا يحرج الناس يقول أصلي عليه أو يتقدم مباشرة الله أكبر. ينبغي الإنسان أن يعرف الحقوق فلا يتقدم، لا لصلاح فيه ولا لأنه عالم، أولى الناس هم أقاربه. ثم بعد ذلك من يأذنون له وهو أولى بالستر على قريبه وعلى ميته. والتغسيل أولى الناس هم أهله وأقاربه، أولى الناس هم أهله وأقاربهم الذين يغسلونه. والمرأة تغسل زوجها، والرجل يغسل زوجته، بل جميعا مثل تلك الأمور، وهو التغسيل. إذا مات الميت قام أهله وغسلوه واهتموا به. الرجل يغسل زوجته لا بأس، والمرأة تغسل بناتها وتغسل أمها وتغسل بني جنسها وأهلها، والرجل لا بأس أن يغسل زوجته ولا بأس أن تغسل الزوجة زوجها. وينبغي على الناس أن يعرفوا مثل ذلك، مثل ما يعرفون يصلون ويتغسلون، والأمر فيه سعة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ، الحديث الأول من طريق الشيخ عبد الله بن منير، وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي، عن سعيد بن عامر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن همام، همام هو ابن يحيى العوذي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي غالب، وأبو غالب ثقة أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأبو غالب هذا كنت لا أنسى وأذكر أنه هو صاحب لأبي أمامة صبي بن عجلان، وكان معه عندما دخل إلى مسجد الكوفة، دخل وصلى وخرج رضي الله عنه ومعه أبو غالب، فوجد رؤوس الخوارج قد قطعت ثم وضعت على الدرج تحذير للناس، وأن من يخرج على ولي الأمر ويؤول النصوص على غيره هذا جزاؤه. فوقف الصحابي الجليل صبي بن عجلان أبو أمامة الباهلي وقال: ما فعل الشيطان برؤوس هؤلاء. فالخوارج لا زال شرهم مستطير إلى أن تقوم الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم. وأما الحديث الثاني ثم قال له أبو غالب تبكي عليهم؟ قال والله ما أبكي عليهم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما معناه قال كلاب النار، أن الخوارج هم كلاب النار أو كما جاء. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا. قال وروى وكيع، وكيع ابن الجراح الرازي ثقة أصحاب الكتب الستة، عن همام فوهم فيه فقال عن غالب، وإنما هو أبو غالب ليس غالب، عن أبي غالب قال والصحيح عن أبي غالب. قال وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أصحاب الكتب الستة وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام. قال واختلفوا في اسم أبي غالب لا يضر سواء عرف اسمه أو لم يعرف، إنما عرف بعلمه وبثقته وبمن أخرج له من أصحاب الكتب الستة. قال بعضهم اسمه نافع وقال بعضهم اسمه رافع. قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، يعني إلى الحديث، وهو القيام على الرجل خلف راسه وعلى المرأة وسطها. قال وهو قول أحمد رحمه الله وإسحاق، والذي بعده من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي، ووثيق أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة إلى أصحاب الكتب الستة. قال والفضل بن موسى السيناني ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة، عن الحسين المعلم وهو الحسين بن ذكوان المعلم ويقال له المكتب، المعلم والمكتب يعني أنه كان يعلم الصبيان في الكتاتيب معلم لهم، ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن بريدة ثقة إلى أصحاب الكتب الستة، عن سمر بن جندب رضي الله عنه. الله أعلم.